وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير نحييكم أينما وحيثما كنتم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة أو في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم باسمكم جميعا نرحب به وندعو المولى الكريم سبحانه وتعالى يبارك فيه حياكم الله فضيلة
حياك الله الشيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات
سعداء بوجودك معنا بارك الله
سعد حقيقة
الله نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات وأنتم مدعون للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين أبدأهم بالأخ الكريم معي محمد من العراق تفضل أخي محمد مرحبا بك
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته
أستاذ أحمد يقول عليه الصلاة والسلام من سن السنة السيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة نعم. فهل ما يحدث الآن في العالم العربي من ما يقال بالربيع العربي هل تحمل الوزر تونس على هذا القتل والدمار الذي يحصل في العالم العربي؟
طيب سؤال آخر
سؤال ثاني عندي محل من المواد
عفوا ترفع صوتي إذا تكرمت
ألو
تفضل أستاذ محمد
عندي محل للبيع الأرصدة والخطوط الموبايل
نعم
وأريد أن ألصقه صور دعاية فأنا وجائز ألصق فيها صور دعائية ماذا
تتكرم علي بيعات السؤال أستاذ محمد
عندي محل بيع نعم. بيع التجاري يعني
ممتاز
فأريد أن ألصق به صور للدعاية
نعم
فهل جائز ألصق هذه الصور أم ماذا لأن يقول عسى السلام البيت الذي فيه صورة لا تدخل الملائكة
طيب أنت تريد أن تبيع محل جوالات يا أخي الكريم عندك محل
نعم
تبيع فيه وهناك دعايات لهذه الأجهزة تريد أن تلصقها تشتمل على صور أناس أو حيوانات وغيرها
نعم
طيب شكرا لك أستاذ محمد
جزاك الله خير
بارك الله فيك أبو صالح تفضل أبو صالح تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي الكريم
جزاكم الله بالخير جميعا
حياك الله.
الله يا أخي
السؤال الحقيقة يا شيخ أو إشكالية أطرحها بين أيديكم ألا وهي قيام بعض الحجاج والزوار بزيارة شاخص جبل الرحمة والدعاء عنده والتمسح به وزيارة غار حراء قل مثل هذا في مقبرة البقيع بالمدينة النبوية هل من كلمة من فضيلتكم للمسؤولين والزوار حول هذه الأعمال الشركية وفقكم الله ونفع بكم
بارك الله فيك شكرا جزيلا أبو صالح معي أبو عبد الرحمن من فرنسا تفضل أبو عبد الرحمن من فرنسا تفضل
سلام
تفضل يا أبو عبد الرحمن
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
عندي ثلاثة أسئلة
تفضل
عندي ثلاثة أسئلة
تفضل يا أبو عبد الرحمن معنا يا ابو عبد الرحمن.
نعم
تفضل بطرح
سؤالك. اذن للمغرب فصلي قصرا مع العشاء، هل يصلي الوتر مباشرة قبل دخول وقت العشاء وما الدليل؟
واضح الشيء. تعيد السؤال يا ابو عبد الرحمن.
أذن للمغرب فصلي قصرا مع العشاء، هل يصلي الوتر مباشرة قبل دخول وقت طيب. العشاء وما الدليل؟ هل طيب. يجوز؟
السؤال الثاني.
هو شيخ يدرس القرآن للنساء في قاعة مليئة إلا بالنساء، هل يجوز وما الدليل؟
نعم.
والسؤال الثالث، هناك من يضع الديدان في حية للصيد السمك، هل يجوز وما الدليل؟ لأن هناك الحديث إذا قتلتم فاحسنوا القتلى هكذا.
نعم. سؤال آخر.
هناك من يبني الكعبة من وراء غاليز كبير داخل المسجد ويضع عليه غطاء ويقوم بهذا الأمر لأجل التعليم، هل ليتوفون حوله هكذا، هل يجوز أم لا؟
يبني مجسم للكعبة ويضع عليه ستار الكعبة وكسوة الكعبة ثم يعني لأجل التعليم كما ذكر.
نعم نعم.
طيب شكرا جزيلا لك أبو عبد الرحمن. بارك. أم محمد من الإمارات تفضلي. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، هل يجوز تنشيط الشعر للمرأة المضحية اللي تضحي في العشر أيام من الحجة؟
صوت ما هو واضح يا محمد، ممكن تعيدين السؤال إذا تكرمتي؟ تنشيط المرأة
لشعرها، المرأة المضحية.
نعم.
أثناء العشر الحجة.
طيب.
السؤال الثاني، ما هو حكم شراء الماركات العالمية إذا أنا مسورة حال يعني؟ وشراء الماركات الشناط العطور تكون يعني غالية الثمن.
طيب.
وسؤال ثالث بس لو سمحت.
تفضل يا أخي.
هل يجوز متابعة برامج تفسير الأحلام، تفسير الأحلام نفسها، أو ما يجوز متابعتها وتفسير الأحلام؟
شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. عبد الله معي، تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يحيي الشيخ.
الله يحييك وبارك فيك.
بالنسبة للتأمين على السيارات، الحين أغلب العلماء يقولون أنه غير جائز، وحنا نأمن على سياراتنا يعني طرح عندنا أكثر من ولد ما شاء الله وأكثر من سيارة، وتصير عليها حوادث ولا نطالبهم بتصليح سياراتنا صراحة، لأنه يقولون ما يجوز، فما أدري، نبغى حل المشكلة هذه يعني.
طيب.
من العلماء ومن المشايخ يشوفون حل في الطريقة يعني، وش نسوي حنا؟ طيب.
طيب.
عند هذا ندفع فلوس ولا
تستفيد
كلام العلماء صراحة، ما نقدر نحيد عنهم، ولا نقدر
يعني
لازم يشوفونا طريقة إسلامية يعني نقدر نصلح سياراتنا، ولا بلاش من التأمين هذا.
طيب سيد عبد الله، أنت ما تأخذ المبلغ تورعا أنه محرم هذا المبلغ؟
يا فتوى العلماء ما يجوز. طيب. المعتبرين اللي نسمع كلامهم في السعودية أنه ما يجوز، حرام هذا الشيء.
تسمع سيد عبد الله إجابة بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير. نبغى حلول، حنا نبغى حلول ما للمشكلة هذه يعني، من هيئة كبار العلماء، من المفتي، من ما هو بس حنا اللي يعني ندفع فلوس، مو لنا سنين وحنا ندفع فلوس.
ابشر يا استاذ عبد الله، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، واعود لكم فضيله الشيخ. في سؤال الاخ الكريم محمد من العراق يسال عن ان ما يحدث الان في العالم العربي من ثورات وقتل، يقول هل هو من السنه السيئه التي يتحمل وزرها من سنها، وهل إطلاق مصطلح أو لفظ فتنة على هذه الأشياء هو إطلاق صحيح أو يختلف الأمر من مكان إلى مكان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الفتنة على فتنة الإنسان بولده وزوجه، فإذا كان كذلك فإنه من المعلوم أن الإنسان إذا وقعت مصيبة في الأمة الإسلامية أيا كانت ذلك المصيبة، سواء كانت لإزالة طاغية أو لإزالة كافر أو لغير ذلك، فإن الناس لا بد أن يقع فيهم من الفتنة، سواء كان فتنة إغواء المال والتغيير الأفكار وتغيير المعتقدات لأجل ما يعطون به من الأموال، أو لأجل أن يدفع أن يدفع له من المال ليظل أو يظل أو يقتل أو يكون سببا في قتل المسلمين. ولا شك أن في مثل هذه الفتن من مثل هذه الأمور هي فتن، شاء من شاء ورضي من رضي. ولهذا فإنه من المعلوم أن وقوع القلاقل ووقوع الاختلافات والآراء في الأمة الإسلامية هي من أعظم الفتن، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وقلة العبادة فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج هجرة إلي، والهرج هو كثرة القتل أو كثرة الاختلاف والآراء. ومن المعلوم أن الناس في هذا الزمان تلذذت ألسنتهم إلى أن يتحدثوا أكثر من أن يفعلوا، ولهذا تذهب الأعمار ويذهب الأوقات بلا فائدة ولا شيئا يعود للإنسان بالنفع. ولهذا تجد الناس في هذا الزمان يكثرون من النظر في قيل وقال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. وأكثر الأخبار التي تبث عبر وسائل الإعلام غربية كانت أم عربية أم شرقية أم غير ذلك كلها تدخل فيما يقال. والجدير بذكر أنه صرح مصدر مسؤول أحب عدم بيان ذكر اسمه، وهذا كله من باب التزعم وغير الصحيح. ولهذا يقع الناس في حيص بيس واختلافات كثيرة. ومن المعلوم أن النبي أن أبا العباس بن تيمية ذكر أنه لا يكاد في تاريخ العالم الإسلامي أحد خرج على السلطان وكان في خروجه منفعة، بل أكثر ما كان في خروجه مضرة كبيرة. هذا إذا قلنا أن 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 أنه قادر على ذلك، فكيف إذا كان أكثر هذه الخروجات ربما لم تدرس دراسة حقيقية، ولم يكن ذلك عن رأي صدر من أهل العلم والرأي وأهل الحل والعقد، وإنما هي آراء واجتهادات من هنا وهناك. ولهذا ينبغي أن القضايا الكبار التي تكون مصيرية على الأمة ألا يتولى الفتية فيها واحد أو اثنين. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يدخل الشام وكان فيها الطاعون، عمر مع فقهه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن منكم محدثون في هذه الأمة فعمر، وقيل أنه لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، مع أن السكينة والقرآن تنزل على لسانه، مع ذلك كان يجمع فقهاء أهل قريش ثم أهل بدر ثم المهاجرين، كل ذلك ينظر في اجتهاده. فلهذا ينبغي الإنسان أن لا يتعجل الفتية. والغريب يا شيخ أحمد، وهذا من العجائب، أنك لو سئل بعضهم لو سئل عن مسألة في الطهارة هل ينقض الوضوء في مس الذكر أم لا، لقال المسألة تحتاج إلى تأمل والأدلة متضاربة في حديث بسرة وحديث طلق بن علي. ثم إذا جاءت قضية من قضايا الأمة تجده يبادر ولا كأن الأمر بالأمر العظيم، وهذا مشكلة كبيرة جدا جدا. فيجب على الإنسان أن يعلم حال الفتوى، ما أثرها على واقعه وأثرها على واقع الأمة، وما سبب ذلك من يترتب عليه. ومما يعجبني في هذا المقام أن أبا العباس بن تيمية وقع في بعض بلاد الشام اختلاف كثير بين أهل السنة، هل يرى ربنا في عرصات يوم القيامة أم لا، وألفت في ذلك كتب وظلل فيها من ظلل وبدع فيها من بدع، وأكثر أهل العلم على أن الله لا يرى إلا في الجنة، وأما ما يرى في عرصات يوم القيامة فهي صورة يتمثل الله سبحانه وتعالى بها من باب الابتلاء والامتحان، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الشاهد من ذلك أن هذا الخلاف وجه إلى أبي العباس بن تيمية أن يجاوب فيها لعل الخلاف يزول ولعل التنازع يقل. فتكلم أبو العباس بن تيمية رحمه الله عن جمع الصف ووحدة الصف وأتلاف القلوب، وأن مثل هذه القضايا وإن كانت مهمة لكن لا يجوز أن تكون على حساب جمع كلمة المسلمين، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فلما تكلم بصفحات كثيرة عن هذه القضية ثم قال: وأما ما طلب منه السؤال فقد أجبنا فيها في غير ما موضع فليراجع في حينه. وهذا من باب أنه لا يريد أن يكون قوله في ذلك الوقت سببا لقوة طائفة على طائفة. وهذا يدل على أنه ينبغي لطلبة العلم وينبغي للعلماء أن يكون الخلاف ووجهات النظر لا تكون ظاهرة على السطح، لأن الناس عامة لا يستطيعون أن يدركوا مثل ما يدرك العالم وطالب العلم والمثقف، فربما اختلت عليهم الموازين وتضاعفت عندهم الشبه والأقاويل. ولهذا كان ينبغي أن تكون هناك نوع من المراسلات
نوع من المراسلات التي لا يعلمها الآخرون، نوع من الاجتماعات التي تخفف حدة الخلاف. ولهذا قال عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري المكبر، كتب إلى مالك بن أنس حينما رآه لم يكن على منوال ولا على منهاج العباد في زمانه، فكتب له كتابا يريد أن يبين أني لا أراك مثل ما كان عليه الناس في 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 فيهم من العبادة والتقى والارتسام بثياب الزهد. وكان مالك رحمه الله حسن البزة والهندام، وكان يحب أن يتجمل، وكان ذلك معروف عنه رحمه الله. فكتب مالك كتابه أن الله سبحانه وتعالى كما قسم الأرزاق فقد قسم العلم والعبادة، ولا أرى أن ما أنت فيه بأفضل ما أنا فيه، وأرى أننا كلانا على خير. وعلى هذا ينبغي أن نقول هذه الكلمة، كلانا على خير، سواء كنت داعية أو عالما أو طبيبا أو مثقفا أو غير ذلك، كلانا بإذن الله على خير. المهم أن نقصد بذلك إعلاء كلمة الله والصد عما يريد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من زعزعة الأمن. هذا نقطة. النقطة الثانية شيخ أحمد، وأنا هذه
أنا أريد أن أقف مع هذا النقطة. أنت تقول كلانا على خير، واستشهدت بكلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. هل نقول هذا الكلام لمن تحدث الآن عن ما يجري في العراق، ما يجري في سوريا؟ نقول كلانا على خير؟
لا،
لا نتحدث كذا. وابن تيمية أحد رواد العمل في 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 إنكار هذه الأشياء والوقوف في وجهه.
يجب حينما نتحدث عن مسألة في العراق أو نتحدث عن قضية في سوريا ألا يكون حديثنا دائما بيننا أهل الإسلام، بيننا أهل السنة، بيننا أهل الدعوة. أكثر القضايا الشائكة التي تقع في أمة الإسلام يكون فيها الغرب قد كشر عن أنيابه، يكون حبائله قد وجدت. ولهذا الغرب يريد، شئنا أم أبينا، يريد أن يوجد جاثومة اسمها المنهج الصفوي في البلاد الإسلامية، لأجل أنه يرى أن زرع إسرائيل لا يكفي، فلا بد من زرع شيء آخر اسمه المنهج الصفوي. ولهذا ينبغي حتى الشيعة أن يدركوا خطورة هذا المنهج حتى عليهم هم، لأن المنهج الصفوي الفارسي لا يريد للعرب ولا للإسلام ولا للأمة أي فائدة. وحينما ننظر إلى المنهج الفارسي هذا حينما يتحدث عن إسرائيل ويتحدث عن الصهاينة، فإنها كلها جعجعة في الظاهر، أما ما كان تحت الطاولة فإنهم يدعمون ويؤيدون، وكلهم يقسم الكعكعة بينه وبين صاحبه. ولهذا يجب أن نعلم حينما نتحدث عن فتنة العراق، لا نقصد بذلك حينما تقع الفتنة، فرق كبير بين قبل وقوع الفتنة وبعد وقوعها، فإنه قبل وقوع الفتنة فإن السلامة لا يعدلها شيء. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يأتيه أهل العلم ويأتيه القواد والجيوش يقولون له في الخروج على المأموم والمعتصم، ويقول نحن على قدر من القوة، فيقول لا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا قبل، لكن إذا وقعت الفتنة ينبغي الإنسان أن يدرك، ولهذا ينبغي لأهل العلم أن يدركوا، وألا يكون حديثنا بعد وقوع الفتنة كما هو حديثنا قبل وقوع الفتنة، بل ينبغي أن نكون ذلك نوع من الموازين. ولهذا يقول ابن تيمية والشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، وهذا هو المنهج الوسط في هذا. فتحديثنا الآن في العراق ليس من حديثنا قبل 10 سنوات، فلا بد أن ننصر أهل السنة في هذا المكان، وأن ندعمهم دعما معنويا، دعما ماليا، دعما عمليا علميا. هذه قضية، كذلك في سوريا، كذلك في كل بقاع العالم الإسلامي. لا ينبغي أن يكون حديثنا دائما فيه نوع من دغدغة مشاعر مسؤول على مسؤول. يجب أن يكون العالم هو يوقع عن رب العالمين، توقيع عن رب العالمين يتحدث عن الدين، يتحدث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكيع بن الجراح الإمام يسمى أمير المؤمنين في الحديث، لما روى حديثا فيه نوع من تقليل من منهج النبوة، ذكر هذه القصة الإمام الذهبي رحمه الله، فتحدث العامة وأنكروا عليه وأشغبوا عليه وذهبوا به إلى السلطان وخشي منه أن يسجن وأن يضرب. فكانت من كلام الإمام الذهبي كلمة جميلة، قال ما أصاب الوكيع من العامة لا يعذر، فالناس معذورون في غيرتهم على دينهم. هذه المنهج يجب أن نعلمها. حينما يقع من فلان أو علان أذية على أهل الإيمان، أذية على المسلمين، حينما نقول رأب الصدع وعدم خروج الفتنة، هذا مطلب، لكن ترى الناس دون إيمانهم، دون دينهم. فالناس لا تطلب من الناس ما لا ما تطلبه من المثقف، وتطلبه من العالم، وتطلبه من 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 من, من الكبير. هذا يجب أن نكون على دراية تامة في هذه القضية العامة دونهم، دون دينهم. ولهذا تجد الإنسان مثل قضية قيادة المرأة السيارة، خلنا نكون صريحين يا شيخ أحمد، قضية قيادة المرأة السيارة صار الغضب لم يكن من أهل العلم، ولم يكن فقط من طلاب العلم، الغضب صار من العامة كلهم، الناس دون دينهم، دون أعراضهم. فلا ينبغي أن يؤجج العامة في وقت كان الأولى به رأب الصدع واجتماع الكلمة وتوحيد الصف. فهذا البلد بلد يتشوف الغرب، أقول الغرب والشرق، للأطماع الذي يريدون فيها. ولهذا يجب أن نقطع الطريق على كل من يريد زعزعة الأمن. اليوم الذي لا يأتي إن شاء الله غدا يأتي، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولهذا ينبغي لطلبة العلم وينبغي للعلماء أن تكون توجهاتهم وتوجيهاتهم تنصب على قضية جمع الكلمة ورأب الصدع وإزالة المنكرات، وطلب إزالة المنكرات. فألا يكون إزالة المنكرات فقط ولا يقال جمع الكلمة أهل الإسلام، لأن من الناس من حبائل بعض الليبرالية، من حبائل بعض العلمانيين، من يريد أن يتحدث عن هذه القضية لأجل أن يفصل، أقولها بحق، يفصل حب العامة مع علمائهم مع دينهم، لأجل أن يريد أن رأب الصدع في هذه القضية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين الحق، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح. الأخ كذلك محمد العراق لديه سؤال آخر، يقول عندي محل تجاري أبيع فيه الجوالات أو الموبايل، فيلصق لها دعايات هذه الأجهزة، يريد أن يلصق هذه الدعايات على وجهي وعلى وجه محله، فيسأل عن حرمة هذا الأمر أو جوازه.
إذا كانت هذه الدعايات ليست كاذبة وليس فيها من نوع من التغرير، هذا يسمونه التغرير الفعلي أو التغرير القولي، فإنه جائز. هذا الشرط الأول، ودليله ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وهذا تغرير قولي، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد أن حلبها فهو بخير النظرين، وهذا يسميها العلماء تدليس فعلي. الأمر الثالث ألا يكون فيها منكر، مثل أن يكون فيها امرأة متبرجة أو لابسة لباسا ضيقا أو كاشفة وجهها، فإن ذلك لا يجوز، لأن الراجح والله أعلم وهو مذهب جمهور السلف أن كشف الوجه محرم والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ أبو صالح يسأل عن أن الحجاجة يقومون بأمور شركية تنافي مقاصد توحيد الله عز وجل، هي خادشة وهادمة للتوحيد، من التبرك أحيانا بمثلا شخص جبل عرفة أو زيارة غار حراء وإجراء بعض الممارسات الشركية والبدعية فيه، وكذلك مقبرة
مقبرة البقيع
في المدينة. كل هذه الإشكاليات ينبغي التي تخدش في أصل عقيدة الإنسان، ينبغي على المسؤول أن يقف أمامه وقفة مصححة.
الخير العميم الذي في بلادنا لم يكن ليتأتى بعد توفيق الله وتدبيره سبحانه وتعالى وحكمته وفضله وإنعامه، إلا حينما كانت راية التوحيد ومحاربة الشرك والبدع ظاهرة في مناهجنا، ظاهرة في أقوال علمائنا، ظاهرة في تصريحات مسؤولينا. وهذا أمر يجب أن يستمر وأن يكون ظاهرا حتى عند البلاد الإسلامية الخارجية أو غير ذلك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد أن يذبح إبلا، قال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون هذا التقرب إلى الله سببا في معصيته سبحانه، فقال صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال اذهب فأوفي بنذرك. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الذين يعظمون الآثار ويعظمون القبور أو يعظمون الصالحين تعظيما يخرجهم عن مقصود أصله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. ولهذا لما جاءت أم سلمة فأخبرت وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينه من كنيسة في الحبشة فيها تصاوير لعلمائهم وأنبيائهم وصالحيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت بعدما فتحت له مكة أخذ كان معه عصا ينكته على الأصنام ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولما أمر صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله وغيره أن يزيل صنم دوس فذهب فقال: يا رسول إني أزلت، وقال: اذهب فإنك لم تزل. وكذلك معه خادم وليد، حتى خرجت امرأة شمطاء عجوز خرجت من تحت رميم نفس الصنم والهدم حتى قتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن. وهذا يدل على أنه لا بد من إزالة كل ما يمكن أن يخدش أو أن ينقص جناب التوحيد. ولهذا يجب أن يكون الناس عندهم من الوعي، حتى الذين يأتون حتى ولو لم يكونوا عربا، فالذين يذهبون إلى قبل أيام الحج يذهبون إلى جبل عرفة وربما صوروا وربما ابتهلوا وصلوا وتضرعوا وربما دعوا بعض الأموات من غير الله سبحانه وتعالى. أنا أقول واجب على أهل العلم في هذا البلد، واجب على المسؤولين في هذا البلد أن يزيلوا مثل ذلك الذي ربما يكون سببا في تصور الناس أن ذلك نوع من العبادة غير الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا قد استطعنا أن نقلل الحجاج الذين في الداخل ونقع فيهم من الهيبة وأن نضرب بيد من حديد لأجل ألا يحجوا وقد حجوا قبل ذلك بسنة أو سنتين، فإننا قادرون بإذن الله أن نمنع كل ما يخدش دين الله سبحانه وتعالى أو يخدش عقيدة أهل الإيمان. ولهذا نستطيع أن جبل عرفة نستطيع أن نحوطه ونرشد الناس، نحوطه ببعض الأشياء فلا يدخل الإنسان إلا وقد علم فيه، نضع فيها دعاة بلغات أردية، دعاة بلغات إنجليزية، دعاة بجميع اللغات الذين يحجون، لأجل أن نبين لهم أن مثل هذا لا تنفع ولا تضر. ولئن رجع الحاج قد صححت عقيدته وبين له أن مثل هذه الأحجار ومثل هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وإن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، فهذا غاية ما يريد أن يذهب، لأن يموت وقد شهد أن لا إله إلا الله حقا وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا، ولا هذا لم يقع فيه من الشرك. ولهذا يجب أن تزال مثل هذا سواء كان في مكة أو في المدينة، يغيظ أهل الإيمان، يغيظ أهل التوحيد أن يذهبوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد وضع هذا البيت العظيم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصر توحيد الله سبحانه وتعالى، فيفاجأ الإنسان قريبا من هذا المسجد المبارك الذي وجدت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فيسمع بأذنه ويشاهد بعينه ما يبكي الإنسان ويتصور هل كان هذا موجود، هل كان ذلك موجود قبل ذلك، فإن هذا من الأهمية بمكان. ويجب أن يكون غيرة أهل العلم على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى نقص شيء من ذلك أعظم من اهتمام في قضايا الفرعية والأحكام الفرعية وغير ذلك. ويجب أن يعلم كما أشار إلى ذلك الماوردي وغيره أن أعظم مسؤولية الحاكم المسلم هي حماية الدين وحراسة العقيدة، وهذا من أعظم الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن ولاة أمر المسلمين لتحكيم شرعه وأن يوفقهم لإزالة مثل هذه الأشياء وهم قادرون بإذن الله، وهذا الظن فيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على من بغى عليه.
آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي فاطمة من فرنسا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا أختي فاطمة.
أنا عندي سؤال الله يخليك، أنا ما عندي 60 سنة وبغيت نمشي الحج وما عنديش الحريم، وكل واحد واش كيقول لك سيتي إلا ما عندكش الحريم ما خاصك تمشي الحج، أنا عندي في عمري 60 سنة.
نعم، تسألين عن عدم وجود محرم معك مثل لهذا؟
من أهلي قالوا لي خاصك المحرم من أهلك.
نعم، ولا يتيسر ذلك؟
قالوا لي ما خصكش تمثيل انا عندكش محارم من اهلك.
نعم نعم.
لما بغيت الحكم بغيت نعرف الحكم الشرعي في الـ في الـ باش الواحد يمشي يحج.
طيب طيب تسمعين اجابه ان شاء الله تعالى. في سؤال اخر يا اختي؟ شكرا لك. ام صالح من الامارات تفضلي. يا اختي ام صالح من الامارات تفضلي.
السلام عليكم ورحمه
عليكم
الله
السلام
وبركاته.
ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي أسئلة عن الصلاة.
نعم.
عن قصر وجمع الصلاة.
تفضل يا أخي.
احنا قبل فترة جايين من السعودية.
نعم.
جينا في المنفذ السعودي ووقت الساعة 2:30.
نعم.
صلينا الظهر والعصر.
نعم.
بعد ما صلينا بربع ساعة أذن العصر.
طيب.
هل صلاتنا صحيحة؟
طيب.
أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ولدي يذهب إلى الجامعة بين بيتنا والجامعة 100 كيلو.
نعم.
هل له حق أن يقصر الصلاة ويجمع في هذا الوقت؟
نعم.
والسؤال الثالث احنا أيضا نسكن نقطن في مدينة تبعد عن مدينة يقطنها أبي وأمي ب100 كيلو نفس الشيء، هل لنا حق أن نقصر الصلاة في هذه المسافة وأن في العرف لا نعتبرها سفرا هذه الطريق؟
طيب
وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا ام صالح بارك الله فيك.
حياكم الله.
يا اختي الكريمه اعود لكم فضيله الشيخ. معي متصل، تفضل يا ابو حمد. ابو حمد من السعوديه تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي.
الله يحفظك. عندي 3 اسئله بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
طبعا السؤال الاول حكم تزويد لحم الاضحيه وتوزيعها بعد شهر، هل هو نفس الفضل وهل هو جائز؟
نعم.
أيوة. السؤال الثاني بالنسبة لمال الزكاة، هل يجوز بئر يعني بناء بئر خارج المملكة العربية السعودية؟
بناء ماذا؟
بناء بئر بمال الزكاة، يعني يبنى به بئر مال خارج المملكة، هل يجوز؟
يحفر هذا البئر لمن؟ لفقراء أو لعامة الناس أو ماذا؟
عامة الناس سبيل.
إيه لكن من يستفيد من هذا البئر؟
عامة الناس طبعا.
طيب
السؤال الثالث الله يحفظك، تكرار العمرة يعني هل يعتبر من أفضل الأعمال أو هل هناك أعمال أفضل من ذلك من تكرار العمرة؟
طيب شكرا.
شكرا جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. مشاعل معي تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي مشاعل.
لو سمحت يا شيخ أنا طالب الثانوية.
نعم.
ما أصلي صلاة الظهر إلا لما أرجع البيت، أرجع البيت الساعة 1
طيب.
و15 دقيقة بالضبط.
طيب.
أنا ودي أصليها يا شيخ زي ما كنت أصليها السنة اللي راحت بالمصلى حق المدرسة.
طيب.
لكن السنة هذه حصل في المدرسة الشباك خربانة. طيب. الموية ما توصل دورات المياه. فأنا كيف نتوضى إحنا وأصلي؟ هل آثم يا شيخ في تأخير الصلاة أو لا؟ جزاكم الله خير.
يا أختي مشاعر تظنين أنت إن وقت صلاة الظهر يطلع الساعة 1:15 أو 2؟
في 1:15 أصل للبيت.
أنت خايفة أنه يعني تجاوزك الوقت؟
يعني آثم في تأخيرها. طيب. يعني لي إذن على الشيء.
طيب شكرا لك يا مشاعر. تسمعين إجابة. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ الأخ أبو عبد الرحمن من فرنسا يقول إذا أذن للمغرب وصلى المسافر جمع المسافر المغرب والعشاء فهل يشرع في صلاة الوتر عقب صلاة المغرب يعني عقب صلاة العشاء وهي في وقت المغرب؟
الراجح والله تبارك وتعالى في هذه المسألة أن الإنسان إذا جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب فإنه يشرع له أن يصلي صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة وإن كان في سند ضعف والصواب من قول ابن عمر إن الله زادكم صلاة خيرا لكم من حمر النعم وهي ما بعد أن يصلي العشاء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بصلاة العشاء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وعلى هذا فإذا صلى المغرب والعشاء جمع تقديم فإنه يشرع له أن يبدأ فيصلي صلاة الليل وله أن يوتر ولو كان ذلك قبل مغيب الشفق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم أبو الشيخ. يقول عندنا يبدو في فرنسا رجل يدرس النساء كتاب الله عز وجل وهن مجتمعات في قاعة كبيرة، هل يجوز له ذلك؟
إذا كنا متحجبات فإنه يجوز له ذلك، وقد كانت كريمة من صحيح من راويات صحيح الإمام البخاري كانت تعلم العلماء في ذلك، وأم المؤمنين عائشة كانت كذلك، لكن إذا كان ذلك بينها وبين الرجل فإني لا أحب ذلك، فإن الإنسان ربما إذا علم البنات في مثل ذلك فإنه ربما لابد أن يقع في قلبه مما يقع بين الرجل والمرأة، ولهذا فالواجب على المسلم أن يكون بينه وبين أخواته حاجزا مثل ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي المقصود الأعظم وهو تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول هناك من يجعل الديدان كما ذكر يزرع الديدان في أماكن صيد السمك من أجل صيدها، فهل ذلك يعتبر من إساءة القتلة كما ذكر؟
يعني
يجعل الديدان في مثلا في مصيدة السمك وتموت طبعا وهي حية،
نعم،
فهل ذلك يعني يعتبر من الإساءة لهذا؟
جاء عند أهل السنة من حديث أبي قتادة أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والإحسان هو الإحسان الذي جاء على وفق الشر، فالإحسان هو الإحسان الذي جاء على وفق الشر، فإذا كان ذلك مما يمسك وينحر أو يذبح فلا بد من حد الشفرة وأن يقطع فيها الوجان والحلقوم والمري، وهذا من باب إحسان إلى ذلك. أما صيد السمك فإن السمك يجوز أكلها ولو لم تقتل أصلا، فوضع السنارة في ذلك هذا هو الإحسان إليها، وهذا نوع من الإحسان إليها، فالإحسان المقصود في الحديث هو الإحسان الذي جاء على وفق الشرع بأن لا تؤذى البهيمة الذي ربما تتعذب قبل موتها، أما إذا كان يجوز أكلها قبل ذلك فلا حرج. ومن المعلوم أن الصيد ربما تجرح البهيمة وتتأذى ومع ذلك يجوز في ذلك، فما كان على وفق الشرع فإنه يغتفر فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل يجوز بناء الكعبة مجسم الكعبة هو استال الستر عليه لأجل تعليم الناس مثلا الطواف وشعائر الحج والعمرة؟
نعم، سبق أن تحدثنا عن هذا في هذا المكان المبارك وقلت أن ذلك لا يجوز، لأن دعوة التعليم يمكن أن يعلم الصبيان على ذلك، يوضع لهم الإحرامات ويفتح لهم التلفاز ويقول هؤلاء يصنعون، ويبين لهم الحجر الأسود ثم يقال لهم يضع يده اليسرى على جهة الحجر الأسود ثم يطوف، أما أن يجعل مجسما في هذا فأرى أن هذا لا يجوز، لأنه مدعاة إلى أن يتوسع الناس في مثل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم وضيش. ألا يعني يتسامح في مكان للتعليم؟
يتسامح التعليم في التصوير صورة، أما يوضع مجسم هذا ما القاعدة، الحاجة تقدر بقدرها، والحاجة حاصلة في التصوير، الحاجة حاصلة في الرسم، أما أن يكون هناك مجسم أرى أن ذلك لا يسوق، لأنها واحدة الكعبة ولا والتعلم قادر على أن يعلم الناس في غير هذه الأشياء.
بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تسأل عن إذا مشطت المرأة شعرها وتساقط منه وهي قد نوت الأضحية، هل ينقص من أجل هذا؟
المحرمة والمضحية التي تمنع من أخذ شيء من شعرتها من شعرها ومن بشرتها إذا مشطت شعرها بالمشط الذي لا يقصد به النزع، يعني ما يكون استشوار، أما يكون في فتحات نوع من التوسع فهذا لا حرج في ذلك، لأنه لا حرج للمرأة أن تمتشط شعرها، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وهي محرمة بعمرة ولم تستطع أن تأخذ عمرتها فدخل عليها وهي تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس والناس يذهبون إلى عرفة، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، وهي ما زالت محرمة، فدل ذلك على أنه لا بأس للمحرمة أن تمتشط شعرها، وكذلك الرجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم يقبل بهما ويدبر، ومن المعلوم أن الإنسان إذا فعل أو حرك رأسه أنه يتساقط شيء من شعره وهذا من الميتة، وكذلك اللحية إذا بدأ يمس لحيته ثم سقط شيء وهو محرم أو وهو يريد أن يضحي كل ذلك لا حرج، لأن هذه شعرات ميتة فيتتساقط بمجرد اللمس أو غيره والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخت الكريمة محمد تقول ما حكم تهافت النساء لشراء الماركات من الشنط وكذلك الساعات والخواتم وغيرها وهي غالية الثمن كما ذكرت تصل إلى آلاف ريال؟
الماركات أصبحت يعني فيها نوع من السحر الإعلاني، يعني المرأة إذا اشترت شنطة لو كانت ليست بذاك وليست جميلة لكن عليها اسم الماركة فإنها تريد أن تبرزها تبرز بعلامتها، وهذا نوع من التكاثر الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وهو من التكاثر المذموم. ولكن إذا كان إنسان إنما اشتراها لأجل جودتها لا دون مباهات، الآن أصبحت الماركات الشيخ أحمد عندما بدأ الناس يتهافتون على وجود الماركة بدأوا يضعون في الماركة نوعان، نوع غالي الثمن لأجل ألا يأخذه إلا من أراد التميز، والأمر الآخر شيء لا بأس به، وحينما أقول لا بأس به فإنه يكون ربما ب3,000 أو 4,000. هذا التكاثر المبالغ فيه فإنه لا يسوغ، وهذا نوع من الإسراف. لكن إذا كان الإنسان غنيا وأحب أن يشتري شيئا لمنفعته أو لأجل أنه قوي الصناعة وجيد الصناعة فلا حرج إن شاء الله في ذلك، إذا كان ذلك ليس من باب التكاثر لكن هذا من باب ماله. فالإنسان اللي عنده راتبه 10,000 فاشترى جوال ب2,000 ليس مثل الشخص الذي راتبه 500 ريال ويشتري جوال ب2,000، فهذا نوع من الإسراف، فإنه يقدر الأمور بقدرها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
نعم بارك الله فيكم. يعني ثقافة الاستهلاك يعني بحاجة نعم. إلى وقفة جادة، لأن الناس تمادت في ذلك وأصبح المسلم همه الركض خلف متع هذه الحياة التي يعني هي تصب في نهاية الأمر إلى جيوب أولئك الذين.
والغريب الشيخ أحمد الغريب أن التجار الكبار لا يهتمون بمثل ذلك. صحيح. لو رأيت كبار التجار عندنا في بلادنا قد لا يهتمون في مثل هذا لأنهم يعرفون قيمة المال، يعرفون قيمة الريال كيف يصنع. ولا أقول هذا في حق أهل الإسلام والمسلمين أبدا. صحيح. حتى في بلاد الغرب تقرأ في بعض التجار الكبار ربما لا يهتم في مثل هذه الأشياء التي يرى أنها نوع من الاستغلال الإعلاني والإعلامي. ولهذا ينبغي أن نعلم أن مثل هذا نحن مسؤولون عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وقال عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ومن المؤسف أنك تجد بعض الناس يريد أن يشتري له حذاء أعزكم الله أو يشتري له شنطة وهو عنده، ثم يأتيه شخص مسكين من أقاربه محتاج وربما كان في السجن يريد 2,000 أو 3,000 فلا يريد أن يعطيه ويشتري شنطة ب4,000 أو 5,000. هذا لا شك أن هذا نوع من يخشى على صاحبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى ويمنعون الماعون، والماعون الذي لا حاجة للإنسان فيه، والأموال الكثيرة التي لا حاجة للإنسان فيه يجب عليه أن يبذل لإخوانه ومحتاجيه. ولهذا جاء عند في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى بعضنا فرأى فينا حاجة يعني فاق حاجة، فقال من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل ظهر يعني بعير فليعد به على من لا ظهر له. قال حتى ذكر لنا من أنواع المال ما ذكر حتى ظننا ألا حق لأحد منا في فضل، يعني الزائد علينا ما كأنه لنا فيه حق. وهذا هو الواجب على المسلم أن يعلم أن المال مال الله، وأن الإنسان حينما يعطى مالا كثيرا فإن الله سبحانه وتعالى قد استخلفه عليه فناظر كيف يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فمن أخذ هذا المال بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشرب، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث حكيم الحزام.
بارك الله فيك. تسأل الأخت محمد كذلك عن سؤال آخر بغاية الأهمية وهو متابعة برامج تفسير الأحلام.
نعم.
وكذلك الاشتغال بهذا الأمر والاهتمام به.
شيخنا عبد العزيز باز كان أحد المشايخ الذين اشتهر عنهم تفسير الرؤيا، وأرى أنه من أعلم الناس في زمانه في وقته رحمه الله. سأل الشيخ عبد العزيز باز عن إيجاد برامج أو محاضرات في تفسير الرؤى، فنهاه الشيخ عبد العزيز باز لأجل ألا تتعلق النفوس بمثل هذا. أنا أعرف كثيرا من الناس أقرباء وقريبات زملاء وأصدقاء كل هؤلاء إذا رأوا مثل هذه البرامج تعلقت نفوسهم في هذه الأمور، وربما رأى رؤيا وهو حديث نفسه فعلق آماله وتطلع إلى هذا الحلم الذي يريد، وربما ترك العمل وترك الاجتهاد وترك العمل لأجل أنه يتحصل على مثل هذه الرؤى. ولهذا أرى أن مثل هذه البرامج وإن كنا لا نتحدث عن المفسر فمن المفسر من هو أهل لذلك ومنهم من ليس أهلا لذلك، لكن حينما نتحدث حتى لمن هو أهل لذلك ينبغي ألا تكون هناك برامج. يوجد برامج أحيانا إلى الساعة الثالثة في الليل.
نعم لا تدر الدخل.
يقول لي أحد الإخوة إن لي زوجة إن تجلس إذا جاءت هذه البرامج تجلس إلى الساعة الثالثة وربما إلى أذان الفجر، وتعلق إذا أصبحت الصباح تعلق نفسها بالرؤى وهي مسكتنا الجوال تريد أن تتصل، وكله لعب على مثل هذه الأشياء. فالواجب في مثل هذا ألا يستغل الناس عواطفهم وتعلقهم في المستقبلات، فإن هذا من نوع من الأكل أموال الناس بالباطل. صحيح. والله المستعان.
ولو يعني لاحظت يعني لو وجدت مثل من الجزم بالإصابة، بالجزم بالاتهام، بالجزم من التحقيق، إجراء التحقيق أحيانا. صحيح. مع المتصل.
لا والمشكلة الشيخ أحمد لا، ربما ترى رؤيا فيقول أنك فيك عين من أحد قريباتك، خلاص ربما تجعل أحد قريباتك كلها غضبانة عليها بسبب الرؤية، وتقول وترسل لها رسالة يا أختي ترى رأيت فيك رؤية وأنك عينتي وأن اتق الله، وربما تكون تقع خلافات كبيرة لأجل مثل هذه الأشياء. نعم. والترهات. نسأل الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعم. الأخ عبد الله الذي إشكالية مع التأمين يقول نحن يفتي العلماء. نعم. والمشايخ بتحريم هذا التأمين. نعم. ثم يعني بإلزام النظام نؤمن نحن ولا نأخذ هذا، لا نطالبهم بقيمة إصلاح مثل السيارات تورعا عن ذلك. سبب لنا هذا الأمر يعني شيء من التضاد أو شيء من ردة الفعل.
جميل. أولا كما ذكر الأخ عبد الله أن أكثر العلماء المعاصرين وأكثر مجامع الفقهية ترى أن التأمين التجاري لا يجوز، وأكثر الشركات التأمين الموجودة تجارية، وأرى أن التأمين الذي يكون تأمينا تكافوليا موجود الحمد لله،
لكنه بقلة وغير. نعم. فاعل.
نعم هو بقلة وغير، لا بعضها فاعل، أنا عندي خلفية، بعضها فاعل وبعضها يستغل، هذا حقيقة، بعضها فاعل وبعضها يستغل وجود أنه تكافل إسلامي. إذا اشترك الإنسان في مثل هذه الشركات الثلاث أو هي التكافل الإسلامي أرى أنه لا بأس بذلك، لأن هذا نوع من التعاون الحقيقي وهو نوع من البرنامج الذي اطلع عليه. لكن إذا كانت شركات أخرى فإن كان ذلك على حكم قضائي فأرى أنه له أن يأخذ ذلك. بمعنى لو أن إنسانا رفع قضية على أحمد، وأحمد عنده شركة تأمين تجارية، ثم جاءت شركة التأمين وضمنت أمام القاضي أنها تقوم بتسديده، فأرى أنه لا بأس أن يأخذ، لأن هذا خرج عن مسمى العقد ودخل فيما يسمى بالضمان، فكأن الشركة بمجرد حكم الحاكم صارت ضامنة لك ولها حقا ترجع عليك أو لا ترجع.
هي ضامنة بحكم النظام الآن فضل الشيخ.
نعم لكن أحيانا هي بحكم النظام وبحكم أخذها مالي أيضا. نعم. فلهذا أرى أنه إذا حكم الحاكم على شركة تأمين وقد التزمت بأن تسدد لأحمد فلا حرج لأحمد أن يأخذ هذا المال.
هل الحاكم هو القاضي أو رجل
المرور؟ القاضي
مثل
القاضي القاضي
مقرر المرور.
نحن نتكلم عن القاضي.
لابد أن في كل حادث مثلا أذهب إلى القاضي.
لا أنا سوف أتحدى. أقول إذا كان في حكم حاكم، إذا كانت قضية مرورية وجاءت الشركة والتزمت بذلك التزام فأرى أنه له أن يأخذه إذا كان فقيرا، وإذا كان غنيا فالأولى تركه ولا يأخذ إلا بمقدار ما دفعه من المال
تورعا ولا حرمة. هذا
والله أنا أقول الأولى تركه، لأن فيه إشكال أنه أبرم ما بني على باطل فهو باطل، لكن إذا كانت الشركة التزمت بعد إبرام العقد فهذا أرى أنه التزام آخر أكثر من أن يكون أثرا من آثار العقد، فهو أثر من آثار العقد وأيضا التزام التزمته بعد ذلك. والله أعلم.
بارك الله فيك الشيخ. فاطمة من فرنسا تقول عمري 60 سنة وأريد أن أحج. نعم. لكن لا يوجد لدي محرم من أهلي.
هذه مسألة أنا أرى أن الراجح مذهب الحنابلة والحنفية أن وجود المحرم واجب للحج والعمرة، وأن من ليس لها محرم لم يجب عليها الحج أصلا خلافا لمالك والشافعي. لكن إذا كانت المرأة المسلمة لا يوجد عندها محرم أصلا للحج وغير الحج وهي تسافر في أمورها الحاجية التي تسافر مثلها، فإن عائشة أم المؤمنين تقول رحم الله أبا عبد الرحمن كما روى ذلك ابن أبي شيبة من حديث عن أبي سعيد الخدري أنه كان يمنع نساءه أن يحججن إلا بمحرم، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ليس كل النساء تجد محرما. فإذا كانت المرأة أصلا لا تجد محرما في الحج وغيره ثم ذهبت مع نساء مأمونات خاصة إذا كبر سنها أرى أن ذلك لا حرج، كما كان عمر رضي الله عنه كما روى البخاري قد بعث نساء النبي صلى الله عليه وسلم فحجينا مع عمر وكنا معه نساء مأمونات، وهذا لأنه لم يكن لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم محرم، فإذا كان كذلك فلا حرج.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن في الدقيقة الأخيرة، والسؤال للأخ أم صالح وأبو حمد نأخذها عجيزة كرمت فيها. أم صالح تقول سافرنا السعودية وصلينا الظهر والعصر الساعة الثانية والنصف في المنفذ، هل صلاتهم صحيحة؟
جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة يرون أنه إذا سافر إنسان وكان جد به السير أنه له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وما فعلته هو جائز في حقك والله أعلم.
ولدها يذهب 100 كيلو لأجل الدراسة في الجامعة، هل يجمع صلاة الظهر والعصر؟
إن جمع بلا قصر فهو أحوط، وإن قصر جائز، والأولى أن يجمع بلا قصر لأن رجوعه في نفس اليوم ربما لا يعد نفسه مسافر، لكن الراجح أنه لا يلزم الإعادة لو قصر.
بارك الله فيك. تقول نسكن في مدينة ويبعد أهلي 100 كيلو ونذهب إليهم، تقول في عرفنا لا نعتبره سفرا.
ليس القضية الراجح، ليست القضية العرف، الراجح هو قطع المسافة. فإذا قطعت المسافة جاز لهم ذلك، لكن لو لم تقصروا ولكن أتممتم وجمعتم إذا كنتم محتاجين فهذا أحسن والله أعلم.
بارك الله. أبو حمد يقول حكم تجميد لحم الأضحية وتوزيع بعد شهر، هل هو في الأجر سواء؟
نعم، لكن كلما كان ذلك إعطاء الفقراء الحجاج فهو أفضل، وقد قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم من أجل الدافة الذي دفت فكلوا وادخروا، وهذا يدل على أن الادخار جائز ولو أعطي بعد نهاية الحجة، كل ذلك جائز والأجر، أما الأجر فهو على قدر المنفعة وعلى قدر العمل المتعدي والله أعلم.
بارك الله فيك. تقول نريد أن نحفر بمال الزكاة بئرا لعمل
لا يسوغ، كما هو مذهب الأئمة الأربعة كما نص على ذلك ابن هبيرة، لأن المال لأن البئر سوف ينتفع منه غني وغير غني، والواجب أن الزكاة حق للفقير والله أعلم.
ولو كان لفقراء،
وأما إذا كان لفقراء فهي مسألة محل تأمل، إذا علم أنها لعائلة في بيتهم بئر لبيتهم لا حرج إن شاء الله، إذا لأن هؤلاء محتاجين إلى الماء فكان ذلك من باب الوكالة عنهم والله أعلم.
أو في قرية يغلبوا على أهلها
والله، التوسع يعني في مثل هذا الشيخ أحمد مشكل، لكن نعم. لكن إذا كان يعطى للفقراء فلا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت مشاعل تقول طالبة وتصلي الساعة 1:15 في بيتها، تصلي نعم.
لا حرج عليها، أما في الصيف فإن تأخير الصلاة يعني مثل الساعة 1 حتى يبرد فإن هذا أفضل في حق المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال إن شدة الحر من في حجامها، فإذا صلت الساعة 1 فلا حرج عليها ولا إشكال لأنها قد صلتها في وقتها.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير.
حياك الله شيخ.
شكرا لك، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل من الإشراف من الإخراج أشرف السيسي، زملائي في الكنترول وزملائي في الاستوديو من المصورين، تحية الزميل عبد الله الربع مقدم لغة الإشارة في هذا البرنامج، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.